نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه، والشوق أصدق شاهدا.
ورث الأولى نبراسه من بعده، والإرث نور العلم زاد توقدا. العلم نور قد تجلى فاخرا، والجهل كهل في الظلام تسرى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيتجدد اللقاء بالإخوة والأخوات الفضلاء الدارسين في مدرسة ورثة الأنبياء، نفع الله بها وبالحاضرين والمشاركين فيها وبالقائمين عليها، في مدارسة سلم الوصول للشيخ العلامة حافظ حكمي رحمة الله عليه. ولازلنا في ذكر المقدمات المهمات في أبواب العقيدة التي تقدم أكثرها، وما بقي إلا البعض منها. من هذه المقدمات المهمات وجوب اتباع الصحابة رضي الله عنهم في فهمهم للنصوص الشرعية، في فهمهم للآيات والأحاديث. نفهم القرآن كما فهمه الصحابة الكرام، ونفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما فهمها أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، الذين شهدوا التنزيل ورأوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وتفسيراته للآيات القرآنية بقوله وعمله، ونقلوا ذلك كله للأمة من بعدهم رضي الله عنهم وأرضاهم. والأخذ بفهم الصحابة للنصوص الشرعية يكون واجبا في كل أبواب الدين، ومن أهم هذه الأبواب باب العقيدة. من أهم مسائل الدين التي يؤخذ بفهم الصحابة فيها رضي الله عنهم وأرضاهم هو باب العقيدة. ولذلك الله سبحانه وتعالى امتدح عقيدة الصحابة وزكى عقيدة الصحابة، وبين أن الهداية مرتبطة بعقيدة وإيمان الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضهم، بل إنه جل وعلا بين أن من انحرف عن معتقد الصحابة فإنه يكون في شقاق ونزاع وافتراق. قال تعالى مخاطبا الصحابة الكرام رضي الله عنهم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. ولذلك أهل السنة والجماعة، وهم أهل البدعة والفرقة، من علامة أهل السنة الاجتماع على الحق، ومن علامة أهل البدعة أيها الإخوة الكرام الافتراق. وحتى نكون واضحين أكثر في هذا الباب، لا بد أن نعلم أن الاجتماع ينطلق ويطلق على أمرين، عندنا نوعان من الاجتماع. الاجتماع ينقسم إلى قسمين، عندنا قسمان للاجتماع، القسم الأول اجتماع في الأديان، والقسم الثاني اجتماع بالأبدان. اجتماع في الدين، اجتماع في العقيدة، وفي اجتماع بالأبدان. ودائما بالمثال يتضح الحال، بعض الشركات أو الوزارات تجد فيها مكتبا كبيرا، يعمل في هذا المكتب مثلا 10 من الموظفين، الأول نصراني أرثوذكسي، والثاني نصراني كاثوليكي، والثالث سني، والرابع رافضي، والخامس بوذي، والسادس مثلا هندوسي، والسابع كذا، أديان مختلفة. الآن هؤلاء 10 في هذا المكتب مجتمعون أم متفرقون؟ أوضح لكم أكثر، هؤلاء 10 أبدانهم مجتمعة أم متفرقة؟ مجتمعة في مكان واحد، صح؟ فهم مجتمعون بإيش؟ بالأبدان. طيب أديانهم مجتمعة أم متفرقة؟ متفرقة. شخص في الإسكندرية على العقيدة السلفية، وآخر في القاهرة، وثالث في تونس، ورابع في المغرب، وخامس في الرياض، وسادس في مكة، وسابع في العديلية، وثامن في البحيحيل، وعاشر في المكسيك، كلهم على العقيدة السلفية. انتبهوا يا أخوان، هؤلاء مجتمعون أم متفرقون؟ ها شيخ، مجتمعون في الدين، في العقيدة، في الأديان، وفي الأبدان متفرقون. تبهتم يا أخوان؟ الشريعة جاءت بالأمر بكلا الاجتماعين، لكن أي الاجتماعين أهم؟ الأول، صح؟ إذا كان هذه أقسام الاجتماع، فكم ممكن تكون أقسام الافتراق؟ أو التفرق؟ أيضا قسمين عندنا، تفرق بالأبدان وتفرق في الأديان، صح يا أخوان؟ أليس كذلك؟ مع أن يا إخواني اختلاف القلوب، اختلاف القلوب يؤدي إلى اختلاف، والعكس قد يؤدي اختلاف الأبدان، مو دائما. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. تبهتم يا إخوان؟ لا تختلفوا في الصلاة فتختلف قلوبكم. هذا هو الاجتماع المحمود، ولذلك ما عندنا أمر بالاجتماع من غير تقييد، دائما الأمر بالاجتماع يكون على الحق. الاجتماع مجرد اجتماع يا إخوان هذا الكلام خطأ، لابد أن نجتمع على إيش؟ قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هنا اعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، التفرق في الأديان. بعض الجماعات الإسلامية والأحزاب اليوم وكذا، هدانا الله وإيام سواء السبيل، فهموا الاجتماع بالخطأ، ظنوا أن الاجتماع المطلوب أي اجتماع. ها، ولذلك قد تجد في جماعة واحدة الصوفي والرافضي والملحد والكذا والنصراني، ومعنا جماعة إسلامية، هذا خطأ. المقصود هو الاجتماع الأول، هذا مطلوب لكنه تبع للأول. ولذلك فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، يعني إن اعتقدوا عقيدتكم فقد اهتدوا. هذه هي الهداية، إذا كنت تريد الهداية أن تؤمن بإيمان الصحابة، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، في افتراق الأديان. ولذلك سبحان الله الفرق دائما في ازدياد ولا في نقص؟ يا أخوان دائما في ازدياد، صح ولا خطأ؟ ولذلك مخطئ من يقول لأهل السنة أنتم تفرقون الأمة، تردون على المخالف وتبينون يعني كذا، خطأ من يخطئ. يعني يا أخي الكريم، اللي يسمع كلامك وكأن الأمة أصلا كانت مجتمعة، ها؟ مع أن الواقع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. طيب، ما الدليل على وجوب الأخذ بفهم الصحابة؟ الجواب: نعم شيخ محمد، بغيت جاوب؟ نعم، وسنة الخلفاء، أحسنت، هذا من الأدلة. ومن الأدلة كذلك قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. ومن يشاقق الرسول، يكون هو في شق والنبي صلى الله عليه وسلم في شق، ويتبع غير سبيل من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من المؤمنون هنا؟ الصحابة. إن لم يكن الصحابة فقط فالصحابة أول هؤلاء المؤمنين رضي الله عنهم وارضاهم. ويتبع غير سبيل المؤمنين، جيد؟ سبيل المؤمنين في أي أمر؟ هاي أخوان، سبيل المؤمنين في العقيدة والعمل، أليس كذلك؟ في العقائد والأعمال، انتبهتم يا أخواني؟ وفي حديث الافتراق في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل حين قال: إلا واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ انتبه معي، قال: هم من كانوا على مثل ما أنا عليه في رواية اليوم وأصحابي. جيد، كلمة مثل هنا ما المقصود بها؟ ها؟ مثلهم في أي أمر يا إخوان؟ في الدين. ولذلك هنا المقصود بها المثلية الدينية، المثلية الدينية اللي هي تشمل العقيدة وإيش؟ والعمل. واضح يا إخوان؟ هذان الأمران يجمعهما فهم الدين، يجمعهما فهم الدين. والنصوص الشرعية في هذا الباب كثيرة جدا جدا التي تأمر باتباع الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ويعني المتأمل للقرآن يجد أن الله تعالى بيّن مكانة الصحابة بيانا شافيا في القرآن، وزكاهم تزكيات كبيرة، حتى أن الله جل وعلا زكى ضمائر الصحابة وقلوب الصحابة ونيات الصحابة. عشان إذا جاء واحد بعدين قال لك: ترى الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يبتغون الغنائم ويريدون كذا، كلام فارغ. وذلك الله تعالى يقول في أصحاب الشجرة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم الله أكبر. علم ما في قلوبهم من خير ولا من نفاق؟ والدليل كمل بعدها رضي وبعدها ها فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. انتبهتم يا أخوان؟ أصحاب الشجرة 1400. جميل. طيب يقول لك واحد هذا بس في أصحاب الشجرة ما يخال، يقول تعالى الله يوفقنا وياك للخير. الله تعالى يقول محمد رسول الله والذين معه، من هم اللي معه؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. لبين ماذا يريدون من؟ الله سبحانه وتعالى. بل يا إخواني الله عز وجل يعني سبحان الله، الله يعلم أنه راح يخرج ناس يطاولون على مقام الصحابة، نسأل الله العافية والسلام. كانت هذه سمة للرافضة، واليوم بلينا ببعض جهال أهل السنة يقع منهم هذا الشيء، وبعض المتعالمين وبعض أهل البدع. فزكاهم حتى في يوم القيامة، حتى في يوم القيامة الله زكى الصحابة. فقال في القرآن، ها من يطلع لهذه التزكية في القرآن؟ نعم، ايش؟ لا ما هي هذه، ها هذه ممكن، لكن ها قال تعالى يوم لا يخزي الله النبي ها والذين آمنوا معه. من الذين آمنوا معه؟ نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. نسأل الله أن يحشرنا وإياكم في زمرته، وأن يمن علينا وعليكم بالجلوس معهم في الجنة ومع محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا إخوان الأخذ بفهم الصحابة أصل سلفي أصيل. ولذلك الإمام أحمد في رسالته أصول السنة قال أصول السنة عندنا ها الأخذ بإيش؟ بآثار أصول السنة عندنا. من يذكر اللفظ؟ أصول السنة عندنا الأخذ بآثار الصحابة أو اتباع آثار الصحابة أو كذا. انتبهتم؟ ترى ما حد يخالفك تقول له تعال نتبع الكتاب والسنة، في حد يخالفك؟ ما حد يخالفك، صح ولا خطأ؟ المبتدع كله يقول لك نعم. لكن وين الخلاف؟ إذا قلت لنا نبي نتبع من؟ فهم الصحابة. يجيك اللي يقول لك هم رجال ونحن رجال، واللي يقولك لا في أشياء وفي كذا والعقول ما العقول إلى آخره. وهذا الأصل يا إخوان يقول فيه الإمام الشاطبي رحمه الله والآثار في هذا المعنى كثيرة جميعها يدل على الاقتداء بهم والاتباع لطريقهم على كل حال، على كل حال في العقيدة وفي العمل، وهو طريق النجاة حسب ما نبه عليه حديث الفرق في قوله ما أنا عليه وأصحابي. في حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه يقول صلى الله عليه وسلم انتبهوا النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. هنا تنبيه دقيق واستنباط عظيم لبعض العلماء. يقول نلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الصحابة بإيش؟ بالنجوم، ها؟ أليس كذلك؟ في حديث آخر أصحابي كالنجوم، لكن في ثبوته كلام جيد. ما المغزى من هذا التشبيه؟ ما الحكمة من تشبيه الصحابة بالنجوم رضي الله عنهم وأرضاهم؟ ها رفعة الدرجة أيضا، ها العلو، أحسنت، جميل أيضا ها يحتدي بها السائر أحسنت ها إيش ما شاء الله علامة على استقرار السماء أنا أسألكم يا أخوان ها شيخ محمد شون أحسنت أسألكم سؤال أدق من هذا ما هي وظائف النجوم أو الحكمة من خلق النجوم التي بيّنها الله في القرآن ها هي ثلاث حكم نبي ثلاث وظائف تفضل الله يسلمك بس ارفع صوتك تكفى أول شيء علامات شو تسوي يهتدي بها الناس كما قال تعالى وبالنجم هم يهتدون كما قال أخونا صح هذه العلامة الأولى وأيضا زينة للسماء قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح والثالثة إيش الثالثة رجوما للشياطين قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين والصحابة أولا زينة هذه الأمة كما أن النجوم زينة السماء الصحابة زينة هذه الأمة بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم والصحابة يهتدى بهديهم وبأقوالهم وأفعالهم وفهمهم كما أن النجم يهتدى به يعرفون الجنوب والشمال ها يعرفون الدلالات والصحابة رجوم للشياطين من أهل البدع ما تطلع بدعة إلا والصحابة في عصرهم يرجمونها كما جاء عن ابن عباس وعن غيره رضي الله عنهم من الصحابة فهذه الحكمة هي التي تفهم من تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بالنجوم يقول ابن القيم رحمه الله جعل النبي صلى الله عليه وسلم نسبة أصحابه إلى من بعدهم كنسبته إلى أصحابه وكنسبة النجوم إلى السماء ومن المعلوم أن هذا التشبيه يعطي من وجوب اهتداء الأمة بهم ما هو نظير اهتدائهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم ونظير اهتداء أهل الأرض بالنجوم وأيضا فإنه جعل بقاءهم بين الأمة أمنة لهم وحرزا من الشر وأسبابه فلو جاز أن يخطئوا فيما أفتوا به ويظفر به من بعدهم لكان الظافرون بالحق أمنة للصحابة وحرزا لهم وهذا من المحال يقول أبو مسلم الخولاني في إشارة إلى هذا التشبيه يقول رحمه الله مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء إذا بدت لهم اهتدوا وإذا خفيت عليهم تحيروا إلى غير ذلك من كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى رحمك الله يا شيخ محمد الآن نصل إلى نقطة مهمة جدا أشرنا إليها في المجلس السابق لكن قلنا نرجئها إن شاء الله تعالى إلى هذا المجلس طبعا أقرأ من كتابي مقدمات في العقيدة نفد إن شاء الله راح يطبع طبعة ثانية وتكون لكم نسخ للأخوة جميعا الله يجزاكم خير قلنا يا إخوان أن من وسائل أهل السنة العلماء في حفظ هذه العقيدة الكتابة والتأليف وأن طرائقهم في هذه التأليف تنوعت لكن تحصر في طريقتين أو في منهجين كما بينه غير ما واحد من أهل العلم منهم الشيخ العلامة بكر أبو زيد رحمه الله والشيخ صالح آل الشيخ وغيره منهج أهل السنة في التأليف في العقائد قلنا أنه ينقسم هذا أو تتنوع هذه المناهج إلى منهجين. الأول منهج العرض، والثاني منهج النقض. منهج العرض يعني يكتبون مؤلفات تعرض العقيدة على المسلمين، مؤلفات دراسية يدرسونها. جيد يا أخوان، وهذه المؤلفات في الغالب أنها لا تتعرض للمخالفين في الغالب، لكن قد يكون في إشارات في بعضها. واضح يا أخوان؟ وإلا في الأصل أنها مؤلفات لبيان العقيدة الصحيحة. جميل. منها مثلا رسالة الإمام أحمد إلى أبدوس العطار التي سميت أصول السنة، أليس كذلك؟ منها مثلا الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي رحمه الله. منها مثلا عقيدة سلف للصابوني، وقبلها اعتقاد أمة الحديث الإسماعيلي. منها عقائد السلف الكثيرة، أصول السنة للحميدي مثلا، كذا لكثير من السلف. وأيضا مثلا منها أيضا مقدمة من؟ ابن أبي زيد القيرواني لرسالته. نبي زيد يسمونه مالك الصغير. وأهل السنة دائما يا إخوان، العالم الذي يكون مبرزا في إقليمه أو في مذهبه غير مذهب الحنابلة يعتنون به أكثر، لأن أهل السنة يهمهم أن الناس تقبل الحق. والناس يا إخوان إذا جاءهم إنسان منهم وفيهم يقبلون منه أكثر من غيره، صح؟ ولذلك الله تعالى يقول ولكل قوم هاد، والأنبياء ما أرسلهم الله إلا بلسان قومه ليبين لهم. جيد. عشان كذي يا إخوان كان العلماء يعتنون بها. يعني تجي حق واحد مثلا من أهل المغرب، جزائري أو تونسي أو ليبي أو موريتاني أو مغربي، وتنقل له كلام ابن عبد البر، الأمر يختلف، أليس كذلك؟ تقول له قال ابن عبد البر كذا وكذا، هو يعرف من ابن عبد البر رحمه الله عنده. تجي حق واحد مالك وتنقل له كلام من أبي زيد القيرواني، ترى رسالته دقيقة ومتينة جدا وقوية رحمه الله المقدمة. واضح يا إخوان؟ يكون الأمر مختلف. تجي لك واحد حنفي تنقل له كلام أبي جعفر الطحاوي، الأمر مختلف. لذلك علماءنا الكبار المعاصرون لما وضعوا مناهج التعليم في الجامعة الإسلامية، هذه الجامعة هي في الأصل أنها للطلاب غير السعوديين، هذا في الأصل، يعني تستقبل وترعى وتتكفل بالطلاب الوافدين من شرق آسيا، من أوروبا، من الأمريكيتين، من أفريقيا، من كذا تستقبلهم. لما جاءوا يضعون الكتب، وضعوا في العقيدة أي كتاب؟ شرح الطحاوي لمن؟ لابن أبي العز الحنفي. وفي الفقه بداية المجتهد المالكي، وهكذا. لما مع أن شرح الطحاوي يجيك واحد يعترض يقول أن في أشياء وقعت كذا يمكن غيره، لكن لحكمة شرح الطحاوي حنفي، والمتن أيضا لعالم حنفي. الناس اللي جاية راح تقبل، خلاف اللي جاي وحاط بباله أن هذه دولة وهابية وهذه جامعة وهابية ينفر منها ما يقبل الحق، لا حول ولا قوة بالله. كما يقال يعني الناس يتعاملون، البعض يتعامل مع الكتاب من عنوانه، إذا شاف العنوان كش منه، أحيانا حتى الاسم يكشون منه، صح؟ عشان كذي يعني إلى الآن يعني بعض الأخوة يفعلون هذا، كتاب التوحيد يطبعونه باسم محمد بن سليمان التميمي. يمكن بعض العلماء ينكر هذه التسمية، لكن من أهل العلم من أقرها وفعلوها رحمة الله عليه، ومنهم أئمة الدعوة. وكان هذا سبب انتشار الكتاب في بعض الدول التي تمنع كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فعنايتهم بمثل هذه المؤلفات مهمة. واضح يا إخواني؟ منها أيضا العقيدة الواسطية لابن تيمية، منها من كتب المعاصرين عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ ابن عثيمين، هذه كتب تهتم بتعليم العقيدة. لكن عندنا كتب أخرى، كتب النقد، بين قوسين كتب الردود، وهذه لها وظيفتان، لها مهمتان. المهمة الأولى إحقاق الحق. كيف يكون ذلك؟ من خلال الدفاع عن هذه العقيدة، ورد الشبهات حول عقيدة أهل السنة. جميل. والوظيفة الثانية هي إبطال الباطل من خلال بيان زيف وزيغ وانحراف العقائد الأخرى. واضح يا إخواني؟ والكتب في هذا الباب كثيرة، الرد على الجهمية للإمام أحمد، الرد على الجهمية للدارمي، الرد على بشر المريسي للدارمي أيضا رحمه الله، كتب أهل السنة الكثيرة في هذا الكتاب، كتب ابن تيمية ومن قبله ومن بعده كثيرة جدا. واضح يا إخوان؟ طالب العلم دائما يحرص على هذه الكتب، كتب التي هي كتب العرض، يتعلم منها العقيدة. إذا تقدم به الطلب ينتقل إلى هذه الكتب، كتب النقد. وللتنبيه، ترى الكتب المعاصرة فيها خير كثير يا أخوان، فيها خير وعلم وتحقيق وتحرير، قد تكون أنسب للطلاب خصوصا المبتدئين، وأنسب لغير المتخصصين. يعني في إخوة ما شاء الله دكاترة، مهندسين، أطباء، يعني كذا، في علوم الكمبيوتر، في علوم النفط، في علوم كذا، في كتب المعاصرين أنفع لهم من جهة وضوح العبارة، ومن جهة الحرص على يعني ذكر المسائل المهمة، ذكر المسائل المهمة. أنتم دارسين عقيدة أكثر من جزاكم الله خير، تعرفون أن أهل السنة قديما ما كانوا يهتمون كثيرا في قضية توحيد الربوبية وإثبات وجود الخالق، صح ولا خطأ؟ كانت من قبل لا أحد يجادل فيها، قليل اللي جادلون فيها، نوادر. وممن ألف في هذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية، ونعطيكم معلومة أخذوها من أخوكم يعني، وهذا موثقة، أن رجال الدين النصارى في أوروبا كانوا يستعينون بمؤلفات ابن تيمية للرد على الملاحدة، الملاحدة اللي ينكرون وجود الخالق. رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية في بغية المرتاد، رد عليهم ردودا عقلية جبارة. هؤلاء يستعينون بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الله يهديكم اقرأوا الجواب الصحيح، أيضا في ردود عقلية على عقيدة النصارى لا تقيم لها قائمة. لكن سبحان الله، اليوم هل ظهرت ظاهرة الإلحاد ولا لا؟ في إلحاد. ولذلك يعني من حسن تأليف العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله كتابه عقيدة التوحيد، أنه ذكر هذه المسائل، إثبات وجود الخالق من الأدلة العقلية والفطرية والنقلية والحسية. والشيخ عبد الرحمن السعدي ألف الرد على من؟ على الملاحدة. لما؟ لأن الأمر بدأ ينتشر الآن، طبعا الحمد لله انتهى يا أخوان تقريبا الإلحاد، ما عاد في إلحاد، ترى تو الحين بس بقايا في الدول العربية ولا في أوروبا وكذا شبه انتهى، انتقلوا إلى نقطة ثانية، لأنه قضية إثبات وجود الخالق هذه أصبحت عندهم ليس فيها جدال. انتقلوا إلى مذهب جديد سموه اللادينيين. اللادينيين شو يقول؟ يقول لك أنا أؤمن بوجود الخالق لكني أكفر بكل هذه الأديان، أنا ما أؤمن ولا دين من الأديان. بعضهم يكون عنده انصاف يقول لك نعم الإسلام أقرب الأديان للعقل، لكن أيضا هو دين باطل. واللادينيين هؤلاء طبعا لهم غرفة في البالتوك، لهم مواقع، مذهبهم غريب يعني، لكن هم ينقسمون إلى قسمين، قسم يسمون أنفسهم اللا أدريين، وقسم يسمون نفسهم الإلهيين. الإلهيين هذول اللي يثبتون وجود الله عز وجل. اللا أدريين نسبة إلى كلمة لا أدري، ها؟ لا أدري شنو مذهب يقولك ما أدري، في خالق ما أدري، كل شيء عنده لا أدري، يظن أنه مريح باله يعني، مع أنهم هم والله يا إخوان ما لجعوا إلى هذا إلا بسبب الحيرة، عسى الله يثبتنا وإياكم. لما يظهر الإلحاد في الغرب لا تلومون الناس، العقيدة هناك منحرفة ما يقبلها العقل يا إخوان، العقل ما يقبلها أبدا. ولذلك يعني طالب العلم بحاجة إلى معرفة تاريخ ظهور ما يسمى بالديمقراطية، وش يقصدون فيها، وليش ظهرت، ها؟ وشنو أسبابها، وش اللي قابلها الديمقراطية، وغيرها من الأشياء المهمة جدا. فلما ظهرت هذه الأشياء في هذا العصر بدأ علماؤنا المعاصرون ينبهون إليها، ها؟ وبل بدأت تقام مؤتمرات عن ظاهرة الإلحاد، وتكتب فيها البحوث وتطرح وتجمع في كتاب وتطبع، لأن هذا الأمر بدأ يتسرب. غالب اللي يقولك أنا ملحد، غالبهم طبعا هو يريد الهروب من التكاليف الشرعية، ما يبك تقول الزنا حرام والاختلاط حرام وشرب الخمر حرام والعبث كذا حرام، يبك يبي يعني يتبع شهواته كما يشاء، عسى الله يعافينا وإياكم. فلذلك أقول لكم يا أخوان الكتب المعاصرة يحرص عليها خصوصا للمبتدئين، وفي كتب في هذا الباب مباركة، بل إن المتون العقدية كثرة شراحها في هذا العصر، شروح صوتية وشروح مطبوعة، يعني قبل 100 سنة ما كان فيه ولا كتاب اسمه شرح العقيدة الواسطية. ايش رأيكم يا أخوان، كلامي سليم ولا خطأ؟ ما في. لين جاء الشيخ محمد خير هالراس رحمه الله، هذا الرجل كان من كبار علماء الأزهر الأشاعر، ففي رسالة دكتوراه سجل موضوعا في نقض عقيدة ابن تيمية، يبين للناس بطلان عقيدة ابن تيمية رحمه الله. ثم مع الوقت هو يقرأ كتب شيخ الإسلام، يقرأ كلام ابن تيمية، ألف كتابه ابن تيمية المفترى عليه، ها؟ ثم تحول بعد ذلك إلى منهج السلف، وأصبح من كبار المدافعين عن شيخ الإسلام ابن تيمية والمقررين لعقيدته بدقة. محمد حامد الفقي متخرج من الأزهر ولابس لباسه الأزهري ومعتز بعقيدته الأشعرية ورايح البلدة في الصعيد، مر على فلاح يزرع، قال الفلاح تعال يا ابني اقعد هنا شوية، ومخلي جنبه كتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي. قام هذا الطالب اللي توه متخرج يقرأ تفاجأ بهذا الكتاب. هذا الكتاب الشيخ حافظ حكمي رحمه الله رآه الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، هذا العالم أيضا من علماء مصر ومن أنصار السنة، عالم كبير لكن الآن مجاهيل عند الناس، الناس ما يعرفونه مع الأسف، كان يدرس في الحرم. فالشيخ حافظ حكمي رأى حضر حلقة عند الشيخ وقال استأذن الشيخ أن يقرأ يشوف هذا الكتاب اللي هو الرد على الجهمية أو الرد على بشر المريسي. جاب له ثاني يوم الشيخ حافظ حكمي وقد نسخه بالكامل، نسخ الكتاب بالكامل بخطه الجميل، إذا رأيتم مخطوطات شوفون خط الشيخ الجميل. قام الشيخ عبد الرزاق حمزة وقال له هذه المطبوع هدية لك بعد، ها؟ سبحان الله، يعني الطالب النابغ يبين من بين الطلاب، أسأل الله يرحم الشيخ حافظ حكمي، وراح تجي معانا ترجمته. الشاهد من هذا كله العناية بهذه الكتب، ولا سيما بالنسبة لنا نحن المبتدئين الكتب المعاصرة شروح الواسطية يهتم فيها الطالب. ترى التكرار ما هو عيب كما يجي الشيطان يسوي حق بعض الأخوة، أنا درست كتاب التوحيد حق أدرسه مرة ثانية، درست الأصول الثلاثة ليش أدرسه، خطأ، كل ما حصل لك فرصة أدرس، ها؟ الله عز وجل يعني نبهنا على قضية أن التكرار مهم، ولذلك نحن نكرر الفاتحة في اليوم كم على الأقل 17 مرة. لا تمل من العلم، مو يجيك الشيطان يقولك، ترى العلم يروح ينسي بعضه بعضا. بعض الأفاضل يضرب مثال يقول طالب العلم يعني حاله أحيانا تشبه حال لاعب الكرة، لاعب كرة لاعب جيد لو ترك اللعب لمدة سنة ست شهور ورجع يلعبونه مرة ثانية على طول ولا لازم يدخلون تأهيله؟ طالب العلم نفس الشيء، إذا ابتعد عن العلم ها وانشغل راح يرجع يلقى نفسه أشياء ناسيها. ما تشوفون أحيانا تكتب تعليق بخط يدك تجي بعد 5 سنوات تشوف تقول كأنك أول مرة تقرأ هالكلام، صح ولا خطأ؟ أول مرة تمر عليك هالمعلومة. والسبب لذلك مذاكرة العلم، إحياء العلم بمذاكرته، هذه مهمة. راجع كرر، لا تمل. الواسطية اليوم بعد سنة حصل لك درس واسطية احرص عليه، تسمع شرح احرص عليه، تقرأ كتاب في الواسطية احرص عليه، مراجعة علشان لا ينسى العلم. أردت شيئا يا شيخ؟ اللي هو يروح يعني ممكن تكتب تعليق تجي بعد أسبوع. وهذا ترى في يعني الإمام الشافعي رحمه الله يقول لو كلفت شراء بصلة ما حفظت مسألة. لو يكلفوني شراء بصلة ها روح السوق ودور وتجيب بصلة ها تنشغل وتنسى ما تقدر تحفظ. طيب يا أخوان كيف بحياتنا اليوم؟ لا نجامل أنفسنا، لا بد نضغط على النفوس. من كانت بداياته محرقة كانت نهاياته مشرقة. أما أن نتراخى وكذا، العلم إذا ما أعطيته كلك ها إذا أعطيته كلك يعطيك بعضه، كيف إذا ما أعطيته إلا الأوقات الفاضلة عندك؟ لازم تراجع. ولذلك يا إخوان من الحكمة أن الإنسان لا يستكثر من العلم. يعني بعض الأخوة يحب يجيب كتب غريبة ومطورات ويقراها، جزاك الله خير، لكن ترى الذي سار عليه العلماء الربانيون سار عليه قبلهم الصحابة وقبلهم الأنبياء هو التعليم السهل، ها البساطة في التعليم ولزوم أصول العلم والثبات عليها. يعني مثلا بما أصبح بعض علماء اليوم علماء كبار ها مثل الشيخ ابن باز ابن عثيمين كذا، مرت عليهم هذه الكتب اللي مطولات ولا اعتنوا عمدة الأحكام، زاد المستقنع، بلوغ المرام، ها هذه الواسطية، الحموية، التدمرية، شرح الطحاوية. أما يجون بعض الأخوة يحاول يتوسع وهذا يؤدي إلى التشتت. ها من حفظ الأصول ها حاز الوصول أو كما يقولون، ومن دخل بالحواشي خرج بلاش، هذا الواقع. إذن يا إخوان لا بد مرة أخرى أن يعتني المبتدئون بهذه المؤلفات الواضحة، والعقيدة الواسطية ليس لها نظير حقيقة في ذكر الدلائل والأدلة وفي وضوح العبارة وفي لزوم ألفاظ الكتاب والسنة رحمه الله رحمة واسعة. وأما هذه الكتب فهي من الأهمية بمكان، لكنها لطلاب العلم المتقدمين. ها خذها قاعدة، طعام الكبار سم للصغار. تجي واحد مبتدئ الآن الطفل الرضيع لو أعطي مثلا رزا أو لحما أطعمناه لحما ممكن يموت، ممكن يكون سم له هذا الطعام. طعام الكبار الذي نأكله نحن الكبار في السن ها لو أعطيناه للصغار لقتلهم. في العلم أيضا طعام الكبار سم للصغار. جاي واحد متحمس وكذا وسمع عن درء التعارض وراح يقرأ كتاب درء تعارض العقل والنقل شيخ الإسلام من تيمية، أو يقرأ التسعينية شيخ الإسلام من تيمية، أو يقرأ شرح الأصفهانية أو الصفدية أو راح يضيع يا أخوان حقيقة. لكن بالتدرج يصل إلى المطلوب. اليوم واحد لو يجي يقول أنا بحاول أدرس كتب سنة خامسة في الطب قبل لا أدرس كتب سنة أولى، مقبول منه هذا الكلام؟ مو مقبول منه، حتى مقررات الشريعة مقررات العلوم الأخرى. نعم، كتب أهل السنة في العقيدة يا إخوان هذا هو المنهج بالجملة، لكن نستطيع نقسمها تقسيمات كثيرة. عندنا كتب مسندة بالأسانيد وفي كتب ما هي مسندة، عندنا كتب مطولة وعندنا كتب مختصرة، عندنا كتب مستقلة، كتاب مستقل مثل هذه الكتب كتب مستقلة، لكن بعض كتب العقيدة تكون ضمن كتب أخرى مثل كتاب الإيمان من صحيح البخاري، كتاب القدر من صحيح البخاري، كتاب التوحيد من صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، كتاب الفتن من البخاري وغيره من كتب السنة. كم باقي يا شيخنا الحين؟ 5 دقائق بس؟ الله المستعان. طيب، هذه هي المنهجية التي سار عليها أهل العلم. هنا في تنبيهات نبه عليها الشيخ بكر وزيد رحمه الله والشيخ صالح آل الشيخ إلى آخره، أن في كتب الردود والمناظرات قد تجد بعض العبارات التي فيها إيهام كبير، أو تجد العالم يتنزل بقبول أشياء، يظن يعني يقر بالكلام يسلم لهذا تنزلا، يجي الطالب المبتدئ يقرأ يظن أن هذا إيش؟ أن هذا كلام أهل السنة، وهذا أيضا خطير. ولذلك لا بد من التأصل أولا على هذه الكتب المباركة، ثم الانتقال إلى كتب الردود، كتب المناظرات إذا تقدم الإنسان في طلب العلم. نعم، لعلي أكتفي بهذا القدر. طبعا في تنبيه أخير، كتب أهل السنة قد تكون منثورة مكتوبة، وقد تكون منظومة قصائد، ومنها هذه المنظومة وهي النظم. ها، قد يكون أنفع لشريحة كبيرة من طلاب العلم من جهتين: أولا سهولة الحفظ، ثانيا بقاء الحفظ، لأن المنظومات إذا حفظتها من الصعب أنك تنساها، مو نفس المنثورات. المنثورات أحيانا يكون حفظها صعب، وإن حفظتها مراجعتها أيضا صعبة. ولذلك أنا أوصي نفسي وإخواني بحفظ هذه المنظومة التي ذكر مؤلفها أنها 270 بيت، لكن الواقع أنها 290، لا إلا أنها شوف 10 أبيات مقدمة و10 أبيات خاتمة، احذفهما يبقى عندك الكلام على النقاط التي ناقشها المؤلف وشرحها وبينها رحمة الله عليه، تصل إلى 270 بيتا رحم الله المؤلف رحمة واسعة. وترى هي منظومة أيضا شاملة، يعني ليست خاصة في باب الصفات أو في باب توحيد الألوهية فقط، بل تشمل أبوابا كثيرة من الدين. 5 دقائق نستغلها إن شاء الله في التساؤلات أو الاستدراكات إن وجدت. نعم يا شيخنا، في ردود؟ ما في ردود، لا، في إشارات مثل ما ذكرت لك، أن أحيانا يشير فيقول: وهم وسط في باب أسماء الدين والإيمان بين الخوارج والمرجية مثلا، وهم وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والنواصب، وهكذا شيء يسير. ممكن أنا أقول لك أن هذه ممكن يكون فيها ردود، مو معنى أن ما فيها أبد، لا، ممكن يكون فيها إشارات إلى الرد. الإمام أحمد يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم شيخنا، نعم نعم، أفضل كتاب للمبتدئين اسمه مذكرة العقيدة الواسطية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يليه بعد ذلك شرح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. نعم نعم يا شيخ، نعم نعم صحيح، لكن هل هذا يقال في حق الصحابة الكرام؟ الجواب: لا يقال في حقهم. الصحابة إذا اتفقوا على قول ما جاز لأحد أن يخالفهم في ذلك، وإذا اختلفوا على قولين ما جاز لأحد أن يحدث قولا ثالثا، بل يأخذ بأحد هذين القولين في المسألة المطروحة في عصرهم. وضحت يا شيخ؟ إيه؟ طبعا، حتى لو قصد يعني ما يكون هذا الكلام. هو احنا لا نقول ان الصحابة معصومين، قد يخطئ الصحابي، حتى قد يفهم بعض الآيات بالخطأ وكذا، لكن كلامنا عن إجماع الصحابة، أو إذا اختلفوا على قولين لا يجوز لنا أن نحدث قولا ثالثا. ولو قال الصحابي قولا ولم يعرف له مخالف، جيد، قول واحد بس لصحابي وما عرف له مخالف، كان هذا أيضا حجة. ما يجي واحد يقول أننا لا نأخذ بهذا القول، هذا الكلام ما يستقيم. نعم شيخ، إجماع
الصحابة يعني كلام الأصل فينا الصحابي في قول يخالف أحد
ممكن هذا يؤخذ كإجماع سكوتي، نعم، ولا شك أن هذا حجة يا إخوان، ما هو أمر سهل، نعم. إذا نكتفي بهذا القدر، موعدنا إن شاء الله بعد العيد، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، جزاكم الله خير يا إخوان.
الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.